السابعة صباحا بتوقيت باريس. موعدكم مستمعينا مع ثالث وآخر نشراتنا لهذه الفترة الإخبارية الصباحية مع كادي بوبتان. صباح الخير.
صباح النور فيروز، أهلا بكم مستمعينا في أبرز عناوين الأخبار. البابا يواصل لقاءاته في العراق، لقاء تاريخي اليوم في النجف مع آية الله السيستاني. والحبر الأعظم حث العراقيين أمس على نبذ عنف الماضي ومنح فرصة للسلام. بوادر حلحلة في النووي الإيراني، وزير خارجية إيرلندا يلتقي غدا مع الرئيس الإيراني. وفي الجزائر الألاف يتظاهرون للأسبوع الثاني بعد استئناف مسيرات الحراك.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، وطاب صباحكم. يشهد العراق اليوم لقاء غير مسبوق يجمع بين البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والمرجعية الشيعية العليا آية الله العظمى علي السيستاني في النجف، في واحدة من أهم محطات زيارة الحبر الأعظم التاريخية للعراق التي بدأت أمس وتتواصل حتى يوم الاثنين. البابا وجه نداء ملحا أمس لتصمت الأسلحة بعد وقت قصير من وصوله إلى العراق في هذا البلد الذي دمرته الحروب والنزاعات، ودعا الحبر الأعظم إلى الاستماع إلى من يصنع السلام. سميرة والنبي، مفادات مونتي كارلو الدولية إلى بغداد تتوقف عند برنامج اليوم وحصلت لقاءات البابا بالأمس مع شخصيات سياسية ودينية.
في اليوم الثاني من زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق، سيتوجه صوب مدينة النجف ذات المكانة الروحية العالية لدى المسلمين الشيعة في العراق والعالم، حيث سيلتقي المرجع الديني آية الله علي السيستاني. سينتقل الحبر الأعظم إلى مدينة أورا التاريخية في محافظة ذي قار. سيلقي البابا خطبة هناك بحضور حشد كبير من رجال الدين لمختلف الديانات والطوائف العراقية، قبل أن يعود في اليوم ذاته إلى بغداد للمشاركة في قداس كاتدرائية مار يوسف في وسط العاصمة العراقية. وكان البابا فرانسيس فور وصوله إلى بغداد على موعد مع يوم حافل باللقاءات، استقبله رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي. هناك دعا البابا المجتمع الدولي للعب دور حاسم في تعزيز السلام في العراق وفي كل الشرق الأوسط. بابا الفاتيكان استقبله رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، الذي أكد أن هناك فرصة تاريخية لجعلها مناسبة لإعادة التأكيد على قيم المحبة والسلام ودعم التنوع الديني والاجتماعي. بابا الفاتيكان عقد لقاء مع الأساقفة ورجال الدين والمدرسين في كنيسة سيدة النجاة في وسط بغداد بعد 11 عاما على هجوم إرهابي دام استهدف ذات الكنيسة، أسفر عن سقوط عشرات الضحايا. سميرة والنبي، جوليان بولو، مونتي كارلو الدولية.
وهنا في فرنسا، المسيحيون الكلدانيون الذين يتابعون عبر وسائل الإعلام زيارة البابا فرانسيس يتذكرون الأسباب التي دفعتهم إلى الهجرة القصرية، من بينهم جوليا يوسف، لنستمع إلى شهادتها.
بعد الغزو اللي حدث بدت بوادر الاضطهاد وبدت بوادر التشتيت على المسيحيين. ما كان عندنا أي أمان بالعراق، كنا متعرضين للتهديد بالقتل وبالخطف بالتهجير بالاستيلاء على الأموال بالممتلكات. فبصراحة صارت الحياة مستحيلة بالعراق، يعني بهدلنا. النظرة أنه مسيحي كافر ومسيحي مدعوم من الغرب ومسيحي، مع العلم المسيحيين كانوا مساكين حالنا حال أي عراقي يعني.
شهدت جوليا يوسف وهي كلدانية عراقية مهاجرة في فرنسا. على كل تفاصيل أوفى عن واقع المسيحيين الكلدانيين في فرنسا في روبورتاج يمكنكم متابعته في صباح مونتي كارلو في هذه الفترة في 7:37. نبقى مع ردود الفعل. إليشياكو الأمين العام لجمعية حماية الأقليات في الشرق الأوسط وعضو مؤتمر المسيحيين العرب، اعتبر أن الفاتيكان كان قد أهمل مسيحي العراق وتركهم يلاقون مصيرهم في أصعب الظروف عندما كان تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على أراضيهم. لنستمع إليه يرد على سؤال سعد الصابري.
هناك تقصير باتجاه مسيحي العراق. مثلا تركت مدن وقرى سهل نينوى بيد داعش، لم يتحرك أحد من أجل حماية هذه المنطقة. ثانيا ما يحصل عليه من المسيحيين من مساعدات قضايا صغيرة جدا لا تؤدي الغرض المطلوب. العراق متروك حاليا وبدون ميزانية من أجل إعادة الإعمار، وعدة مرات تم ذكر أنه لم تصل أي مساعدات من الدولة العراقية لإعادة إعمار هذه المناطق المدمرة. فكيف نطلب من الناس لاجئين أو مهاجرين أن يرجعوا إلى بيوتهم هم ما في مساعدات من أجل إعادة إعمار أو تصليح بيوتهم؟ هناك نعم. إهمال للمسيحيين، يسمعون فقط خطابات وتدخل فعلي ما في.
استمعنا إلى إليشياكو الأمين العام لجمعية حماية الأقليات في الشرق الأوسط وعضو مؤتمر المسيحيين العرب. ونلاحظ في الشاشة أمامنا أن الحبر الأعظم يلتقي الآن آية الله علي السيستاني. البابا فرانسيس سيحمل معه قطعة من العراق إلى الفاتيكان، وهي عبارة عن منحوتة تشكل نسخة مصغرة للوحة درب الصليب التي حفرها أحد أشهر نحاتي العراق على جدار كنيسة بغدادية، وصنعت خصيصا على شرف الحبر الأعظم في زيارته التاريخية إلى العراق. إيران فيما يلي بوادر حلحلة على ما يبدو في الملف النووي. وزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني يلتقي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في طهران غدا بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي للاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015 بين إيران والدول الكبرى. نجوى بن مبارك.
مساعي إيرلندية حثيثة تعمل على دفع الحوار بين طهران والدول الكبرى بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني من جديد في لقاء سيجمع غدا بين الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الإيرلندي سيمون كوفيني بطهران بوصفه منسقا لمجلس الأمن الدولي لهذا الاتفاق. اللقاء يأتي في سياق الإشارات الإيجابية التي أبدتها طهران بشأن بدء محادثات غير رسمية مع الدول الكبرى، كان قد ألمح إليها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بقوله إن بلاده ستقدم قريبا خطة عمل بناءة. هذا التراجع في الموقف الإيراني الذي كان يرفض المشاركة في اجتماع بوساطة الاتحاد الأوروبي بين القوى الكبرى والولايات المتحدة جاء بعد وقف كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تقديم قرار ينتقد إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويعود أصل الخلاف بين طهران وواشنطن بشأن الطرف الذي يجب أن تحرك أولا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018.
منظمة جرين بيس المدافعة عن البيئة وجهت انتقادات لاذعة لوزيرة إسرائيلية اتهمت طهران بارتكاب اعتداء بيئي بعد تسرب عدة أطنان من القطران إلى سواحل البحر المتوسط منتصف الشهر الماضي. كانت على حد قولها علمتني سفينة أبحرت من إيران. في لبنان نفت واشنطن تقريرا ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامي الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق. هذا وقد تواصلت أمس الاحتجاجات في عدة مدن لبنانية على الأوضاع المعيشية وسط تدهور غير مسبوق لقيمة الليرة. إلى المغرب العربي، وفي ليبيا اقترح رئيس الوزراء المعين عبد الحميد الدبيبة تشكيل حكومة وحدة كبيرة تضم 35 عضوا، وذلك قبل اجتماع يعقده البرلمان يوم الاثنين لمناقشة التصديق على حكومته. في الجزائر تظاهر آلاف الجزائريين ضد النخبة السياسية والعسكرية في عدة مدن بأنحاء البلاد في الجمعة الثانية على التوالي، وذلك في الوقت الذي عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين. مراسلنا فيصل مطاوي. فيصل، ما الذي استجد في مطالب المتظاهرين؟
شعارات لازالت تطالب بتغيير النظام السياسي بمدنية الدولة. وما هو جديد في حراك الجمعة بالأمس هو شعارات ترد على بعض مقترحات الحكومة، خاصة قرار الحكومة ومشروع قانون سحب الجنسية من المعارضين الجزائريين المقيمين خارج البلاد، والذين بحسب مشروع القانون يلحقون ضررا بمصالح الدولة أو أنهم ينتمون إلى جماعات إرهابية. الشعارات قالت أنها التخويف بسحب الجنسية لا ينفع، والمتظاهرين سيواصلون المطالبة بتغيير النظام السياسي. كما كانت هناك شعارات حول التنديد بالتعذيب التي اعتبرت جريمة ضد الإنسانية، خاصة بعد بعض التصريحات للنشطاء الذين قالوا أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في مراكز ومخافر الشرطة. وكانت هناك كذلك شعارات أخرى نددت في استقبال الرئيس عبد المجيد تبون لممثل عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وهذا الحزب ساند ولاية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كأن الحراك دائما يرد على ما يرد خلال الأسبوع من قرارات السلطة.
فيصل مطاوي مراسلنا في الجزائر، متحدثا لجميلة أبو شنب هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. نبقى في القارة الإفريقية، حيث قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 30 آخرون في انفجار سيارة ملغومة خارج مطعم قرب الميناء في العاصمة الصومالية مقديشو. أخبارنا الدولية هذا الصباح، بالرغم من الضغوط على الإنقلابيين العسكريين في بورما على المستوى الدولي، لا تزال حملة قمع المتظاهرين متواصلة ولا يزال المحتجون في الشوارع. فوزية فرحات.
من يانغون عاصمة بورما الاقتصادية إلى مندلاي مرورا بباغو، تواصلت التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري والمطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونغ سان سو تشي، فيما أوصى المقرر الخاص للأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بفرض حظر عالمي على الأسلحة على ميانمار، إضافة إلى عقوبات اقتصادية على قادة الجيش، على غرار ما فعل الأوروبيون وكندا والولايات المتحدة التي فرضت قيودا جديدة على الصادرات إلى ميانمار، وأدرجت على قائمتها السوداء وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى كيانين تجاريين مملوكين لوزارة الدفاع. تزامن ذلك ودعوة مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لميانمار الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى فرض عقوبات قوية على هذا البلد.
في الولايات المتحدة توافدوا الألاف من القاصرين من أمريكا الوسطى إلى الحدود الأمريكية، ما ينذر بأزمة هجرة جديدة ستواجهها الإدارة الأمريكية. والتفاصيل معك طارق القعي.
لا يبدو بأن السياسة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية الجديدة والمتعلقة بالهجرة غير الشرعية تختلف كثيرا عن تلك التي كانت سائدة خلال ولاية الرئيس الأسبق دونالد ترامب، إلا أنه على عكس ما قامت به الإدارة السابقة، قررت إدارة جو بايدن عدم إعادة القاصرين بين المهاجرين الذين يصلون بمفردهم ودون وجود بالغين برفقتهم إلى بلدانهم. فحاليا تشهد الحدود الأمريكية مع المكسيك توافد الآلاف من المهاجرين الآتين من أمريكا الوسطى هربا من الظروف الاقتصادية الصعبة. الحكومة الأمريكية قررت فتح مركز مؤقت لاستقبال الوافدين في كاريتزو سبرينغز في تكساس، يمكن أن يتسع إلى 700 شخص، ولكن العديد من الجمعيات الحقوقية والإنسانية تخشى من تعرض القاصرين وبينهم من يبلغ 66 إلى شتى أنواع الاعتداءات في المراكز التي يوجهون إليها. البعض من هذه الجمعيات يتهم الإدارة الأمريكية السابقة بإلحاقها أضرار في نظام استقبال المهاجرين، ما يضع الرئيس جو بايدن أمام تحديات كبيرة. هو الذي كان قد وعد باتباع سياسة خاصة بالهجرة تكون إنسانية وأخلاقية.
وفي أخبار أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، أظهرت دراسة أولية أجريت في دولة جنوب أفريقيا أن الإصابة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا والتي انتشرت في جنوب أفريقيا تحمي وتحصن الإنسان ضد السلالات الأخرى. على الدين بنجار.
الدراسة ما زالت في قيد التقييم، لكن الأبحاث الأولية التي نشرت في جنوب أفريقيا شكلت مصدر ارتياح للأطباء والباحثين، حيث تم التأكيد على أن الأشخاص الذين أصيبوا بالسلالة المتحورة الجنوب أفريقية يملكون مناعة أكبر لمواجهة بقية السلالات المتحورة لفيروس كورونا. المجموعة العلمية من دولة جنوب أفريقيا التي كانت وراء اكتشاف هذه السلالة المتحورة في بلدها هي التي أجرت التجارب على نحو 50 شخصا أصيبوا بسلالة جنوب أفريقيا، وتم الإثبات أن بلازما المصابين بات لديها نشاط دفاع جيد بمقدرته مواجهة الموجة الأولى لكورونا ومواجهة سلالات أخرى. الأجسام المضادة التي تولدها سلالة جنوب أفريقيا كانت فعالة بنسبة 100% ضد السلالة المتحورة البرازيلية الحديثة والتي يقال إنها فتاكة. بعد الحصول على الإجماع العلمي الدولي، هدف هذه الدراسة الأفريقية وأمل العلماء هو في اقتراح تصنيع لقاح يعتمد على مكونات السلالة المتحورة لجنوب أفريقيا من أجل تسويقه والقضاء على الفيروس التاجي المستجد.
ونختم أيضا بخبر إيجابي عن كورونا، إعادة فتح دور السينما بطاقة